أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال المفسر رحمه الله: كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه. إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا إلا آل لوط وهم بنتاه معه نجيناهم بسحر من الأسحار وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان، وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمها. نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا، كذلك أي مثل ذلك الجزاء، نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوا في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته. ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه السورة العظيمة والآيات العظيمات فيها والتي فيها من العظات والعبر فيما ذكر الله عز وجل من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم مع أممهم. ونحن اليوم في قصة نبي الله عز وجل لوط مع قومه، وقد مرت معنا قصة قوم لوط في السور السابقة، والله عز وجل لحكمة يعيد لزيادة العظات والعبر ولكذلك تأكيد وتثبيت ما في هذه القصص من معاني عظيمة يكون فيها إقامة الحجة وكذلك أي على الكافرين والمجرمين ألا يصيبهم ما أصاب من سبقهم من الكافرين، وفيها كذلك تسلية للمؤمنين بأن الله عز وجل سينجيهم كما أنجى من قبلهم وسيرفع البلاء كما رفع عمن كان قبلهم. ونلاحظ أن هذه السورة سورة مكية كما تقدم معنا، والآيات كذلك كلها في هذه القصة قصص الأنبياء مكية، وفيها هذه المعاني وغيرها من المعاني الكثيرة واللطيفة التي يتحقق بها الكثير مما ذكر. وذكر الله عز وجل قصة قوم لوط بذكر تكذيبهم، وفي هذا دليل أن عذاب قوم لوط لم يكن لأجل فعل الفاحشة فقط، وإنما كان لأجل الشرك والكفر والتكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل بالرسل مع ما كان عندهم من فعل الفاحشة. وفي هذا تنبيهان: الأمر الأول أهمية التوحيد وخطر الشرك، والثاني أن عذاب الكافرين قد يزيد بزيادة ذنوبهم ومعاصيهم، ولذلك فهم في الدنيا وكذلك في الآخرة يعذبون ليس فقط على الكفر، بل على الكفر وعلى آحاد ما تركوا من الواجبات والفضائل وما وقعوا من المعاصي والرذائل، كما قال الله عز وجل عن أولئك الكافرين: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدل أنهم يعذبون على هذا كله. ولذلك فإن الكافر المنفق والمتصدق لا يكون عذابه كالكافر البخيل، والكافر الذي يكون جبارا سفاكا للدماء فاعلا للفواحش والرذائل لا يكون عذابه كالكافر الرحيم الرقيق الذي لا يسفك الدماء والعفيف الذي لا يقع في الفواحش، لكن لأنه كافر فكذلك يعذب بالكفر. وفي المقابل التوحيد شأنه عظيم، فإذا فعل الموحد من الذنوب والمعاصي ما فعل ما دون الكفر والشرك فإنها مرجوة تحت رحمة الله عز وجل أن يغفرها الله سبحانه وتعالى. ومعناه أن الإنسان لا يتكل على توحيده، بل يرجو بتوحيده مع التوبة والاستغفار أن يغفر الله عز وجل، ولكن ليس بالذنوب والمعاصي مهما بلغت، ما دامت دون الكبائر، ما دامت دون الشرك ولو كانت من الكبائر فإنها لن تكون سببا في التخليد في النار. وبه نعرف خطأ بعض من سلك مسلك الخوارج قديما وحديثا ممن كفر بفعل الفواحش، فإن بعض الخوارج قديما وحديثا استدل بقصة لوط وقومه على التكفير بفعل الفاحشة، على التكفير بفعل الفاحشة، وثم قالوا، وهذه من شبه الخوارج المعاصرين، أن فعل الفواحش قد يكون فيه معنى الاستحلال، وهذا الاستحلال لا يلزم منه التلفظ بالقول، بل المجاهرة بالمعاصي معنى من معاني الاستحلال كما زعموا، وبهذا كفروا بفعل المعاصي وتدرج الأمر ليس فقط في الفواحش، قاسوا عليه أشياء أخرى كثيرة، فكفروا المسلمين بفعل الذنوب والمعاصي والكبائر، وهذا خطأ ومسلك منحرف منافي لما عليه عقيدة أهل الإسلام، عقيدة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. بل المعاصي والكبائر عظيمة، وما سمى الله ما سماها الله كبائر إلا لعظيم خطرها، ومنها الفواحش، لكن فعلها لا يعني كفر صاحبها، والمجاهرة بها يزيد في الجرم والعذاب والعقاب والمعصية، ولكن لا يعني أنه ماذا معنى من معاني الكفر، لا يعني أنه معنى من معاني الكفر. وهل معنى ذلك أنه لا يكون معنى للاستحلال؟ الجواب لا، إذا وقع الاستحلال بالقرينة اللفظية أو الفعلية فإنه يكون كفرا. من استحل شيئا مما حرم الله ولو كان صغيرا فإنه يكفر، ومن حرم شيئا مما أوجب الله ولو كان صغيرا فإنه يكفر، ولكن لابد أن يكون بوضوح وبينة وبما قد سبق كلام أهل العلم العارفين الصادقين الراسخين أنه يكون كفرا. وهذه مسألة مهمة ودقيقة ضلت بها طوائف، بل كثير ممن ينتسب إلى العلم بسبب ضلال بعض رؤوس أهل الأهواء وتلبيسهم بالشبه في هذا الباب. وفي الآيات عظات وعبر كثيرة ومسائل عديدة، ومن ذلك أن الله عز وجل أخبرنا أن الله أرسل مع لوط النذر، وهي مجموعة من الآيات التي بها قامت الحجة على قوم لوط، فليست نذارة واحدة بل نذر كثيرة، بل أيد الله عز وجل نبيه لوط برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان عهد لوط في عهد من؟ في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينتفع قوم لوط بهذه الآيات والنذارات الكثيرة الكبيرة، ولذلك استحقوا هذه العقوبة العظيمة التي جمع لهم فيها عقوبة الشرك والكفر والعناد مع عقوبة فعلهم للفواحش. وقولوا إنا أرسلنا عليهم حاصبا، قال ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف. ويفهم من الآيات الأخرى أن هذه الحجارة كانت فيها نار، لأنه جاء في الآيات الأخرى أنها من ماذا؟ من سجيل، فهي حصباء ملتهبة محرقة، ولذلك وصفت بهذا الوصف، فهي متفرقة، حصباء بمعنى متفرقة وكثيرة، وهي كذلك ملتهبة ومحرقة، ملتهبة ومحرقة. وبهذا كان إحراقهم وإهلاكهم. وكذلك قوله ريحا أخذها من بعض الآيات الأخرى، وهذا يرجح قول من قال من أهل العلم أن هذه الريح كانت ريح هذه الحصباء المشتعلة. والغالب أن الله عز وجل يهيئ أسباب العقوبات وكذلك العذاب والنكبات بجعل أسباب قريب منها، وذلك أن مثل هذا بالغالب يكون من البراكين وما كان بمعناها. وقوم لوط مكانهم معروف اليوم في جهة بلاد الأردن، والجبال البركانية لا تزال آثارها موجودة إلى يومنا هذا في تلك البلاد، مما يدل ويؤكد ما أخبر الله عز وجل عن في هذه الآيات. وقوله رحمه الله تعالى إلا آل لوط، قال هم ابنتاه معه، يعني من آل بيته، ليست زوجته معه لأنها مستثناة كما في الآيات الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا يؤكد ما ذكره رحمه الله في الخلاف، هل هو استثناء منقطع أو متصل، وما هو الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ ها عند من؟ نعم، المتصل ما كان من جنس ما قبله، والمنقطع ما ليس من جنس ما قبله. ومعناه أن آل لوط لم يكونوا من جنس المعذبين، إلا آل لوط نجاهم الله لأنهم لم يكونوا من جنس المعذبين لا وصفا ولا عقوبة، فهم أهل إيمان وأولئك أهل كفر. وفي هذا دليل كذلك أن امرأة لوط عوقبت على الكفر لا على الفاحشة، عوقبت على الكفر لا على الفاحشة. وأخطأ من قال غير هذا القول، وفي هذا دليل كما تقدم أن العقوبة كانت لأجل الكفر ولأجل الفاحشة أو كذلك الرضا بهذه الفاحشة. وقوله سبحانه نجيناهم بسحر أي وقت السحر، كما قال من الأسحار، وهو ما قبل الصبح، لأن الله عز وجل قد أخبر لوط أن موعدهم الصبح وأن الصبح قريب، فإن الله عز وجل عذبهم بعد طلوع الصباح حين ابتعد لوط نبي الله ومن معه من الموقع الذي سيقع فيه العذاب وتقع فيه العقوبة. وهذا من الأسباب التي يسخرها ويسرها الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا إنما قال له كن فيكون، ويجعل له أسبابا كما قد أخبرنا في عدد من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله تعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي أن هذا الإنجاء نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الإنجاء تضمن أربعة أمور: الأمر الأول نجاة لوط ومن معه من المؤمنين، والأمر الثاني الانتقام والعقوبة بإنزال العذاب على الكافرين حتى يستمر الأمان، لأن لوط كان مستضعف عليه الصلاة والسلام، وقد هم به قومه عدة مرات فأنجاه الله، وليس هذا فحسب، أكد له هذه النجاة بإنزال العقوبة على هؤلاء الكافرين المعتدين المجرمين. والأمر الثالث أنه نجاه سالما ببدنه سالما بدينه. والأمر الرابع أنه نجاه ومعه أهله المؤمنون، أهل الإيمان الذين كانوا من أهله وكذلك من أتباعه، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن آل لوط ليس المراد خاصة أهله بل مراد أتباع آل لوط، كما نقول في التحيات فإننا نصلي على محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، والصحيح المراد أتباع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأتباع نبي الله إبراهيم، لما خصهم الله عز وجل من الثبات على الإيمان ومتابعة أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وفيه دليل أن الشكر لا ينحصر بشكر اللسان، بل لابد أن يكون معه شكر ماذا؟ الجوارح والأركان، بفعل أسباب هذا الشكر التي منها الإيمان والطاعة، التي منها الإيمان والطاعة. فالشكر الحقيقي ليس أن تشكر الله بلسانك وتكذبه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك بجوارحك وجنانك، ولهذا صار هذا الشاكر باللسان مع الكافر بالجوارح والأركان كالمستهزئ بنعمة الله سبحانه وتعالى، كالمستهزئ بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله عددا من الناس بهذا الوصف. وقوله سبحانه وتعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني أن هذه العقوبة قد سبق أن حذرهم منها لوط عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى أن عقوبة الله وقعت على قوم لوط بعدل، وقد سبقت لهم النذارة، وأن الله لم يعذب إلا بعد إقامة الحجج بل وتكرار هذه الحجج. ولهذا كرر الله عز وجل ذكر النذارة مرتين في أول القصة وفي آخر القصة تأكيدا على هذا الأمر. وقوله ولقد راودوه عن ضيفه، تقدمت في سور سابقة قصة أنبياء الله، قصة رسل الله ملائكة الله الذين جاءوا ضيافا على لوط عليه الصلاة والسلام، فتنة ومحنة لقوم لوط، كما جاء أنهم جاءوا في صورة مردان فيهم من الجمال ما كان فتنة لقوم لوط، فتنة لقوم لوط لأجل أن يستدرجوا إلى سبب العقوبة والعذاب، لأنه في نفس الليلة التي جاء فيها هؤلاء الأضياف كان صبيحتها فيه ماذا؟ العقوبة والعذاب، كان في صبيحتها العقوبة والعذاب. وهذا من حكمة الله أنه قد يستدرج بعض الكافرين لما فيه من زيادة الإحكام وإقامة الحجة، أنهم لا يزالون مصرون على ما هم عليه من الشرك والكفر والفحش، فكانت آخر ليلة فيها إقامة كذلك الحجة عليهم بإصرارهم على ذلكم الشر، وكذلك استمرار نبي الله لوط بإقامة الحجة وتحذيرهم، فكانت العقوبة في صبيحتها تأكيدا لهذا المعنى. وقوله سبحانه وتعالى ولقد صبحهم بكرة، يعني في الصباح الباكر كما قال وقت الصبح من يوم غير معين، لأن هذه الألفاظ كما قيل إذا ذكرت بمثل هذا السياق على وجه الظروف الزمانية فإنه يراد بها وقت غير محدد بالنسبة لمن بعدهم، ولكن بالنسبة لوقوع الحادثة فهو وقت ماذا؟ معلوم. وهذا هو الصحيح، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر بالنسبة لنا غير معلوم، بالنسبة لقوم لوط يوم معلوم معروف، وهو صبيحة ذلك اليوم الذي نزل فيه الأضياف. والمستقر قال دائم متصل بعذاب الآخرة، هذا أحد التفسيرين، والتفسير الآخر أي عذاب دائم مستقر كان به هلاكهم في ذلكم المكان الذي كانوا فيه. وكلا التفسيرين صحيح، لأن هؤلاء يعذبون بهذا العذاب في نفس المكان، وكذلك لهم العذاب يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل عن عدد من الكافرين. وقوله سبحانه كذلك فذوقوا عذابي ونذر، يعني الذي كذبتم به وقد أنذرهم به لوط عليه الصلاة والسلام. بقي قوله فطمسنا أعينهم قال عميناها وجعلناها بلا شك باقي الوجه، بأن صفقها جبريل بجناحه أو صفعها جبريل بجناحه، هذا ليس له شيء مسند صحيح صريح، وقد ذكره كثير من المفسرين كابن كثير وقبله ممن ذكر الأسانيد كابن جرير، ولكن ليس فيه شيء صحيح صريح. والظاهر والله أعلم أن طمس الأعين، وقد ذكر هذا بعض المفسرين، كان من أثر هذه الحصباء التي مليئة بالنار والدخان، فإن أثر حرارة هذه الحصباء التي جاءت مع ما فيها من نار ودخان طمست الأعين، والعين كما هو معلوم أرق جسم في جسم الإنسان، أرق جزء في جسم الإنسان. فالحرارة الشديدة، حرارة النار تذيب هذه المنطقة فتطمسها فتصير مطموسة. فكأنه قال أول ما وقع فيه العذاب من أجسادهم هو الأعين، أول ما وقع فيه العذاب من أثر النار هو الأعين، يعني من شدة حرارة هذه النار. وهذا واقع، يقولون أن نار البراكين لا تقل حرارة عن نفس النار، لا تقر حرارة عن نفس النار، فإنها تحرق أشد مما تحرق النار الموجودة ويستعملها الناس، لأن شدة نار البراكين شديدة وعظيمة جدا، ولذلك قد يذوب الحديد، قد يذوب الحديد الموجود في جهة البراكين وإن لم تصبه نار البركان مباشرة، بمجرد دخان نار البركان تذوب بعض المعادن، ويكون سرعان ذوبان المعادن على صلابة ماذا؟ المعادن. فألينها يذوب أولا، وأصلبها يذوب ماذا؟ آخرا. وهكذا العين، فالعين لأنها ألين ما في الجسم طمست وذابت فصارت مطموسة يتعذبون، وقد طمست أعينهم من شدة النار وما زالت الحياة في أجسادهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ احترقت أجسادهم وكذلك حصل لهم العذاب. وفي هذا كذلك تأكيد إلى أن ما أصاب أولئك القوم الذين لا تزال آثارهم موجودة إلى اليوم في أرض الغرب في جهة بعض بلدان إيطاليا، وقوم مشهورون بأنهم كانوا يفعلون الفاحشة ونزلت عليهم العقوبة، فبقيت أجسادهم من أثر البركان والركام الذي جاءهم من أثر الدخان، أن العذاب الذي وقع لقوم لوط شبيه بالعذاب الذي وقع لإيش؟ لأولئك القوم. فالجزاء من جنس العمل، لما كانت أعمالهم منتكسة عذبهم الله بأن رفع أرضهم وخفضها، وأن كذلك عاقبهم بهذه العقوبة الشديدة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام: اتفقت كلمة الصحابة والسلف في قتل فاعلي الفاحشة أي قوم لوط من الرجال، وأنهم يقتلون، ولكن اختلفت كيفية العقوبة بالقتل، فمنهم من قال يرمون مكان علي، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال تطمس أعينهم ويرمون، كل هذا أخذا بالعقوبة التي وقعت لقوم لوط. وقد فعل هذا الصحابة كما ذكر ابن كثير وغيره في كتب التفسير، وهكذا ذكره غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله عدد من أهل العلم. وفي هذا تأكيد لعظيم هذه العقوبة في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.